بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، ونكمل من ما وصلنا إليه في الدرس الماضي إلى عند قوله ويستحب له مثل ذلك. من يقرأ؟ إذا شئت أن تقرأ فأتي قريبا هنا إذا تكرمت. نعم، إلى حيث إن شاء الله، يعني إحنا مستمرون للمغرب إن شاء الله.
قبل ما نبدأ بعد هذه السنة لأحمد
تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. يقول المصنف رحمه الله ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر، ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما. وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار، وفي الثالثة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسلم. ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين، وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن، والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه. وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها.
طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قال ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. مثل ذلك أي أربع ركعات، أي أنه يصلي أربع ركعات قبل صلاة العصر كما يصلي أربع ركعات قبل صلاة الظهر. فهنا يعني امتثالا للأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، صلى قبل العصر أربعة. طبعا في امرأة هنا كلمة امرؤ وامرئ وامرأة تختلف عن كلمات العربية في أن الإعراب مقيد بالأواخر إلا في هذه الكلمة، فهو مقيد بالأواخر فقط، لكن حركة الراء تتغير بحسب الإعراب، فتقول إن امرؤ هلك، فالراء مضمومة مع أنها ليست هي محل الحركة، لأن الإعراب مقيد بالأواخر. وعليكم السلام. قال لكل امرئ، صح، منهم يومئذ شأن يغنيه. فذلك هنا تتحرك، وأنا نقول هنا حركة إعراب، بل هي حركة إتباع، بل هي حركة إيه؟ إتباع. وتفضل. قال ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر، ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، من حيث هي أربع ركعات، ومن حيث الجلوس، ومن حيث القيام والركوع وما إلى ذلك. قال إلا أنه، يعني إلا أنها تختلف، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور. وحدد مثالا على ذلك، فقال مثل والضحى، أي سورة الضحى، وكذلك سورة اللي هي إن أنزلناه في ليلة القدر ونحوهما، أي قصار السور، يقرأ في العصر بقصار السور. قال وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، فيجهر في الركعتين الأوليين ثم يسر في الركعة الثالثة. قال ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار، وهذا لجريان العمل به. نعم،
قلنا إن الضحى هي بالمتوسط
وليس بالقصار. القصار يبدأ من الشرق. لا، هو يتكلم هنا التمثيل بالقصار.
طيب، الضحى ليست من القصار.
لا لا، هي من قصار المفصل، هي يعني انظر إلى الحد. إحنا قلنا الضحى خارجة من وين؟ خارجة من الذي قبل، لكنها داخلة في الذي بعد، واضح؟ يعني الضحى من قصار المفصل، هي بداية. لا، الضحى هي البداية. واضح؟ فقال وسوء ركعة في كل ركعة بأم القرآن وسورة من السور القصار. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف، وهذا محمول على أنه أطال في قوم يحبون التطويل. يعني الإمام عليه أن يلاحظ من وراءه، فإذا رآهم ممن يحبون التطويل وهم متفقون على ذلك فليطل، أما إذا رآهم فيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة وفيهم من لا يستطيع فعليه أن يسير بأضعفهم. واضح؟ فإذا يعني ذكر ذلك فإنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، وهذا محمول على أنهم جماعة يرغبون بالتطويل، فليمشي بالأقصر، يقتضي نعم بالأقل. لماذا؟ لأن الحكمة من الجماعة هي الجمع الكثير، وأن يسير بالقوم بما يجمعه، فعليه أن يخفف بقدر أضعافهم. لذلك الإمام إذا صلى بالناس فعليه أن يخفف، وإذا أراد أن يطيل فليطل في صلاته وحده، لأن هناك إنسان لا يستطيع أن يطيل السجود، هناك مريض بالضغط، هناك مريض بالسكر، هناك إلى آخره من أمراض الناس الكثيرة، فعليه أن يسعى إلى كثرة الجمع، لأن هذا هو المقصود من الجماعة. فالمقصود من الجماعة هو اجتماع الناس، فإذا أطال وفرق الناس فهذا يتنافى مع مقصود الجماعة. فالغاية من صلاة الجماعة هو اجتماع الناس. قال وفي الثالثة بأم القرآن فقط، طبعا هنا يقول فقط يعني هي من حرف الفاء اللي هو حرف العطف، وقط اللي هي موضوعة على حرفين فقط، وهذا احتراز من قول ابن عبد الحكم وغيره أنه يقرأ في الثالثة بأم القرآن وسورة أخرى. قال ويتشهد ويسلم على الصفة المتقدمة في السلام التي ذكرناها سابقا. قال ويستحب له أن يتنفل بعدها بركعتين، هذا يتكلم عن المغرب، من المستحب أن يتنفل بعدها بركعتين، وما زاد فهو خير. إذن هناك استحباب للتنفل بعد صلاة المغرب، ويعبر عنه بأنها آكد النوافل، آكد النوافل وليس السنن المؤكدة. يعني إذا جئت ورتبت النوافل فإن آكد النوافل، لا ليس الوتر، الوتر من السنن، الوتر من السنن، لذلك هذه آكد النوافل. يعني إذا قلنا السنن خمس أعلاها الوتر والكسوف والاستسقاء والعداد، واضح؟ لا، هذه هي السنن الآن، والرغيبة دون السنن في الرتبة، وبعضهم ألحقها بالسنة، لكن المشهور الرغيبة أن تكون قسما واحدا، وهذه لا يوجد رغيبة إلا هي، لا يوجد غيرها، واضح؟ طيب، ثم النوافل كالضحى، التنفل قبل الظهر، التنفل بعد الظهر، التنفل قبل العصر، التنفل بعد المغرب، هذه نوافل. فإذا قلنا ما أفضل النوافل بعد المغرب، ما أفضل النوافل بعد المغرب، لذلك ربما أحدهم يقرأ يعني نص خليل ندب نفل وتأكد بعد مغرب،
نعم وتأكد النفل،
وتأكد النفل وليس تأكدت السنة. السنن ما طلبها الشارع على وجه التأكيد فهي تقابل عند الجمهور السنة المؤكدة. السنة كلمة السنة في الاصطلاح المالكي تقابل عند الجمهور السنة المؤكدة. سؤال الدكتور محمد إنه ما هو مرادف؟ الفرق بين السنة والنافلة هو الذي ذكرناه، هذا أن السنة طلبها الشارع على وجه التأكيد وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ترادف السنة المؤكدة، أما دونها الرغيبة فدونها المستحب. دون إيه؟ المستحب. المستحب اللي هو بدرجة الفضيلة وبدرجة المندوب، فضيلة والندب والذي استحب، ترادفت ثم تطوع انتخب. يعني الفضيلة والندب والمستحب مترادفت، ثم التطوع انتخب، فهو ما تنتخبه من العبادات وتداوم عليه. واضح؟ كأن يختار جزءا من القرآن أو حزبا من القرآن يقرأه في النهار أو في الليل، هذا هو التطوع.
التطوع ليس رتبة دون
لا، هو ما يتعلق باختيار، بالاختيار بأنه ينتخب عبادة من هذه الطاعات المتنفل بها ثم يحافظ عليها. قال ثم التطوع انتخب، أي ينتخب من قبل المكلف ويحافظ عليه.
يذكرون يعني صلاة النافلة، لما حطونا في خليل يذكر صلاة النافلة يذكر تحتها الوتر، يعني النافلة مطلقة ما يعمر السنة
طيب. وغيرها غلبك والله هذول الوسائد اللي وراك. النافلة حلو، هذا سؤال جميل. إنه هناك من المالكية من يقول النافلة، أشكرك يا سيدي، النافلة ويضع منها الوتر مثلا
كما قال خليل. نفل متأكد الوتر.
النفل هنا بمعنى مطلق الزيادة، مطلق الزيادة، أو أن معناه أنه يندب أن يكون قبل الوتر أن يتنفل. واضح؟ لكن ما هو المعنى للنافلة مطلق الزيادة؟ فقد تطلق على السنة نافلة بمعنى أنها زائدة على الفريضة، بالمعنى المطلق، كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، مع أن صلاة الليل في حقه واجبة وهي من خصائصه، أي زيادة على ما فرض الله عليك.
النافلة درجات،
النافلة من حيث معناها اللغوي درجات، فقد تكون بمعنى فريضة زائدة على الفريضة، كأيه اللي هو في قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك. طيب، قد يكون مطلق الزيادة ليس من باب الأحكام، كقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة، وهذا لا علاقة له بالأحكام، لا علاقة له بالأحكام. إذن معنى كلمة نافلة مطلق الزيادة. إذن نحن تحدثنا الآن بالمنطق اللغوي.
لماذا أدرجها خليل في مختصر رغم أنه دقيق؟ يعني
إنه
لماذا أدرج هذه اللفظة بمعناها اللغوي مع أنه يعني كتاب فقهي وضبط فيه اصطلاحاته؟
أولا يتحرى في ذلك في شروح خليل في هذه المسألة، لكن نحن نتكلم الآن في تفسير واقع، في تفسير شيء واقع، بمعنى أنه إذا تكلم تأتي هنا وهاتي كرسيك هنا، فالآن تكلم بالنافلة بمعناها اللغوي مثل البدعة بالضبط، ومن هنا أهمية التفصيل بين البدعة، أهمية التفصيل بين التعبير عن الكلمة بالمعنى اللغوي اللي هو بنسميه الوضع اللغوي والاستعمال الفقهي اللي هو الاصطلاح. وإذا تم تحرير هذا الأمر فإنه سيحل إشكالات كثيرة، لأن من قال بدعة بالمعنى اللغوي ومن قال بدعة وصار يناقش ذلك في ضوء المعنى الاصطلاحي للبدعة وهي البدعة المذمومة المفسقة، عندئذ سيفسق من ليس بفاسق. السبب أنه حمل البدعة بمعناها اللغوي على أنها في المعنى الشرعي، ومن هنا قد تلتبس المفاهيم، قد تلتبس الألفاظ بعضها ببعض. لذلك لابد من تحرير الكلمة، كقول عمر نعمة البدعة هذه، تكلم عنها بالمعنى اللغوي. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم ذم البدعة وكل بدعة ضلالة، تكلم عن البدعة بالعرف الشرعي ولا يتكلم عن البدعة بالعرف اللغوي. واضح؟ وبالتالي لما نتكلم في مفردة البدعة لابد أن يكون هناك سؤال، هل تقصد البدعة بالمعنى اللغوي أم تقصد البدعة بالمعنى الشرعي، فهي بالمعنى الشرعي لا يوجد منها ممدوح ومذموم، بل كلها مذمومة، بل كلها أما كلها مذمومة. أما بالنسبة للبدعة بالمعنى اللغوي فقد تكون حسنة وقد تكون ضلالة بحسب حكم الشرع عليها، بحسب حكم الشرع عليها.
يعني ما قسموا الفقهاء البدع بمعنى اللغة إلى
إيه؟ مثلاً لما مثلاً القرافي يقسم البدعة إلى حسنة ومكروه، هذا ومكروه، لا هو يقسمه بالمعنى اللغوي أنه أمر جديد لم يأتي أتى على غير أو أتى على غير مثال سابق،
لكنه
يعطي على كل حالة بحالاتها حكما شرعيا.
وقسمها إلى خمسة.
لكن البدعة المذمومة عرفت بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها زيادة التقرب، هذه بدعة بالمعنى الشرعي. لكن إذا قال لك هذا صوم وهذا صوم وهذا صوم عن الكلام وهذا صوم عن الطعام وهذا صوم عن العمل، هذا يتكلم لغة لا يتكلم شرعا، والقرآن الكريم استخدمها بمعنى ليه اللغوي، إني نظرت للرحمن صوما، والصوم في عرف الشرع والامتناع عن الطعام، لكن استخدمه هنا بالمعنى اللغوي. لكن لما قال كتب عليكم الصيام هذا يتكلم عن الشرعي،
سياق الكلام هو اللي يبرزنا.
لذلك هو من أراد أن يتكلم في دلالات الألفاظ لابد أن يفرق بين ثلاثة أشياء، هي ثلاث دلالات: دلالة الوضع، ودلالة الاستعمال، ودلالة الحمل. دلالة الوضع هي دلالة المعجم، الوضع اللغوي قبل أن يأتي الشرع يستخدم العرب الصوم بمعنى الإمساك عن أي شيء، سواء عن عمل أو قتال أو طعام أو أي شيء. الصلاة بمعنى الدعاء، واضح؟ إذن هذا معنى الصوم، هذا معنى الصلاة. طيب لما جاء الشرع لبيان المعاني الشرعية أم جاء لبيان المعاني اللغوية؟ جاء لبيان المعاني الشرعية، فالأصل في ألفاظ الشرع أن تحمل على المعنى الشرعي. لذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا نحمله على المعنى اللغوي اللي هو الدعاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لبيان المعاني اللغوية، فالمعنى اللغوي موجود قبل النبوة، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل الحاصل وهو بيان معاني، بل جاء لبيان معاني الشرعية. فلذلك هذا معنى استخدام شرعي، يعني استعمله الشرع في تلك العبادة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنها الله في كتابه. طيب الآن دلالة الوضع موجودة أصلاً، ودلالة الاستعمال هي استعمال المتكلم، نحن في كلامنا والله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ما مهمتنا نحن؟ نحن لا علاقة لنا في صناعة الدلالة الوضعية ولا دلالة الاستعمال، استعمل وانتهى، والوضع انتهى، موجود في معجم الخليل وموجود في لسان العرب وموجود في القاموس المحيط. أين هو عملنا؟ عملنا في دلالة الحمل، فعمل المجتهد في دلالة الحمل أنه يحمل هذه الكلمة إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يحملها على المعنى اللغوي. طيب لكن اللي هو الوضع، دلالة الوضع. طيب كتب عليكم الصيام يحملها على المعنى الشرعي. إذن هنا عمل المجتهد في الحمل، كيف يحمل المجتهد؟ هذا علم الدلالة، وهذا باب واسع وفيه جهد وعمل كبير. ومن ثم يعني مهم جدا في الحديث في مناقشة النصوص الشرعية أن يكون هناك تمييز بين ما هو دلالة الوضع وما هو دلالة الاستعمال وما هو دلالات الحمل. فربما أحدهم يظن أن المتكلم تكلم بدلالة الاستعمال الشرعي ولكنه تكلمه فعلا بالوضع اللغوي، فيبدأ يرد على المعنى الشرعي ولكن ذاك استخدمه بالمعنى اللغوي. لذلك تحرير الألفاظ هذا من الأمور المهمة. لذلك موضوع ترتيب المالكية عن السنن الخمس أكدها الوتر، وذكرنا الكسوف، وذكرنا العيدين، وذكرنا الاستسقاء، واضح؟ ثم دونها في الرتبة اللي هو الرغيبة. ثم النوافل. النوافل لا تحتاج إلى نية تخصصها، يعني أردت أن تصلي الضحى لا تحتاج إلى نية تخصص الضحى، بمجرد إيقاعها في هذا الوقت فوقتها عينها، وقتها عينها. طيب قبل الظهر وقتها عينها، بعد المغرب وقتها عينها، بعد الظهر وقتها عينها، فأنت لا تحتاج إلى تعيين، وهي لا تحتاج إلى نية تخصها، بخلاف السنن بالاتفاق تحتاج إلى نية تخصها، تحتاج إلى نية تخصها. أما الرغيبة فاختلفوا فيها، والمعتمد أنها تحتاج إلى نية، والمعتمد أنها تحتاج إلى نية تخصها. إذن أصبح عندنا الفرائض بالاتفاق والسنن بالاتفاق تحتاج كلها إلى نية تخصها. الرغيبة فيها قولان، والقول المعتمد أنها تحتاج إلى نية تخصها، وبعد ذلك النوافل فهي لا تحتاج إلى نية تخصها، ووقتها ليلا أو نهارا هو الذي يخصصها، ولا تحتاج إلى نية تخصها. أما من حيث نية العبادة فهذا لا، يعني لا لابد أن يكون موجودا فيها، اللي هو نية التعبد. واضح؟ طيب قال وما زاد فهو خير، وما زاد فهو خير، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة فهو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من يعمل مثقال ذرة من الخير فإن الله عز وجل يريه إياه. طيب وإن تنفل بست ركعات فحسن، يعني أنه يعني هذا أو هذه الست ركعات مستحبة للأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة، رواه الترمذي وابن خزيمة. إذن طب لو زاد ركعتين 8 فهذا يرجع إلى فمن يعمل مثقال ذرة خيري يرى. واضح؟ وكان يعني المالكية في هذا كثيرا ما تراهم يبقون في المسجد ويأتون بهذه الصلوات ويطيلونها في المسجد. قال والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، مرغب فيه، يؤكد على الترغيب في بالتنفل بين المغرب والعشاء. واضح؟ وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها، يعني قال وأما غير ذلك سواء من الجهر والسر في القراءة فكما، أي مثل ما تقدم ذكره في غيرها، كما تكلمنا في موضع السر وفي موضع الجهر. وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، وأما العشاء الأخيرة، الآن تكلم العشاء الأخيرة، وكم عشاء موجود؟ عشاء واحد أم عشاءان؟ يعني العشاء نقول العشاء الأول المغرب، والظهران نقول ظهر واحد والعصر ظهر اثنين على التغليب. هذه من المثنيات التي غلبت، يعني انه جاء الى اثنين مختلفان، هذان الاثنين مختلفين المغرب والعشاء، فسماها بافضلهما وهي العشاء. الظهران سماها بافضلها ايه وهو الظهر. العمران هما ابو بكر وعمر، ولكن لطول فترة عمر رضي الله قالوا العمران. واضح؟ الجديدان الليل والنهار، القمران الشمس والقمر، الثقلان الإنس والجان، الأسودان التمر والماء، مع أن الماء ليس أسود، الأبيضان اللي هم إيه؟ الملح والسكر في رواية الأبوان، الأب والأم، هو ما في واحد له أبوان بمعنى أب وأب. لذلك المثنيات هذه لا يجوز أن تفرد. ما معنى لا يجوز أن تفرد؟ يعني لا يجوز أن، بما أنك قلت الأبوان، أن تقول إن الأم أب فتقول هذه أب لأن هذين أبوان، فتقول فهذه عن الأم أنها أب، هذا معنى المثنيات التي لا تفرد. هنا يعني تكلم في هذا الأمر في متن الرسالة أنه سماها العشاء الأخيرة، العشاء الأخيرة. حقيقة هو ما سمى المغرب بالعشاء، هو تكلم عن العشاء وسماها بإيه؟ بالعشاء، لكن الأخيرة ليست قيدا حتى أنه يحترز، حتى أنك يعني ربما يلتبس عليك الأمر بأنه العشاء إذا أطلقت قد تكون المغرب، فهو هنا ليس يحترز أو يجعلها قيدا، إنما هو للتوكيد وصف طردي ليس قيديا، واضح. فلذلك إنه كلام الإمام في الرسالة لا يعني يعتب عليه بشيء واضح أنه خطأ، لا، هو عندما تكلم عن العشاء لم يقل العشاءان وأطلق على المغرب العشاء، إنما أطلق العشاء هنا على العشاء، لكن الأخيرة
هي التي أوهمت
أنه يعني أطلقها على المغرب، ولكن في الحقيقة هو استخدمها بمعنى العشاء وليس بمعنى المغرب. قال وهي إيه؟ العتمة. وارد أنه نهي عن تسمية العشاء بالعتمة، ووارد أيضا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بتسميتها بالإيه؟ بالعتمة. فيجوز تسميتها بالعتمة بالعتمة، والقول بكراهة هذه التسمية أو تحريمها ضعيف، واضح. الوجوه الجمع كثيرة، منها ممكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عن نهى عن تسميتها بالعتمة حيث التبس الأمر، كما يسمي كما يسميها الأعراب، فحيثما يمكن اللبس فعندئذ يمنع تسمية الصلاة بما يوهم اللبس على الناس، أما حيث أمن اللبس فلو سميتها بالعتمة فلا شيء في هذا. لذلك هنا استخدمها بمعنى أو بلفظ العتمة بناء على انتفاء اللبس فيما يتعلق بتسمية العشاء العتمة. نعم، تفضل خبري.
الحديث
نعم، الحديث اللي هو الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. لا لا العتمة العشاء قصد بها هنا. لا أدري هل هذا موجود في الأثر العتمة أم لا، أنت تسأل هل هي تسمى العتمة، هذا يحتاج إلى تتبع في الرواية ويحتاج إلى تتبع في اللغة، إذا قلنا أنه يجوز لغة فهذا يحتاج إلى تتبع في اللغة، أما إذا قلنا أنه ورد في الرواية يحتاج إلى تتبع الرواية.
لا يمكن أن يحمل مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بالعتمة لإزالة هذا الأمر واستخدام هذا اللفظ حتى يفهم كل، لأن بعض الناس يستخدمون زي العرب يستخدمونها بالعتمة، كان لما يخبر عنها يخبر بما يعم، مع ذلك يحارب هذا المصطلح وهذا اللفظ حتى يرجع المسمى الأول اللي هو العشاء.
لكنه استخدم العتمة، يعني لو أنه أراد أن ينفي العتمة نفيا قاطعا ما استخدمها في النص، ما استخدمها في النص، إنما هو استخدمها، يعني هو نهى عنها واستخدمها. فلذلك لابد أن يحمل النهي على ظرف، وأن يحمل الاستعمال وجوازه على ظرف آخر. فلذلك حيث خشي اللبس
لا يجوز،
وحيث أمن اللبس يجوز، واضح. وهذا هو الوجه اللائق بالجمع بإعمال الأدلة لا بإهمالها، بإعمال الأدلة لا بإهمالها. قال واسم العشاء أخص بها، وذلك لأنها وردت في القرآن في قوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء، إذن أخص بها من العتمة، أخص بها من إيه؟ من العتمة. قال وأولى، أي وأولى أن تسمى العشاء، وأولى أن تسمى العشاء. قال فيجهر بالأوليين بأم القرآن، فيجهر بالأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، وهذا معروف مشهور. قال وقراءتها أطول قليلا من صلاة العصر. قلنا يقرأ في صلاة العصر بأم القرآن والضحى وإن أنزلناه والسور إليه القصار، واضح. الآن لما قال وأولى فيجهر بالأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة إليه العصر، لو إحنا بدنا نأتي إلى ترتيب الطول، أطول صلاة في القراءة هي صلاة الصبح، ثم أقل منها صلاة الظهر لكنها أقل في الطول وقريبة من الصبح، ثم بعد ذلك العشاء، ثم العصر قريبة من العشاء، العصر إيه؟ قريبة من العشاء، ثم المغرب. يعني أقصر قراءة، لا أخف صلاة في القراءة هي المغرب. العشاء
المغرب بالعكس وردت فيها
صور طويلة. إيه؟ هو هذا الذي قلناه التأويل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن العصر فيها نص والله
يا المغرب؟
العصر.
آه.
تخفيف عرفت؟ يعني أخف صلاة يقول لك صلاة العصر.
هو حسب المذهب والمنصوص عليه.
نعم.
هذا الترتيب الذي قلناه. إنه الصبح ثم الظهر ثم العشاء والعصر قريبتان من بعضهما.
وسط المشيخ ابن عاصم يقول تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين.
فلذلك العصر والمغرب طلعوا مع بعض. لكن العصر اقرب الى الوقت في صلاه العشاء، يعني اطول من المغرب، لكن اقلها اللي هو ايه المغرب، على حسب المنصوص، على حسب المنصوص. قال وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف على النحو الذي مر سابقا. قال الآن انتهى عن وصف الصلوات كيف تصلى في هذا الموقع، هنا انتهى عن الكلام في صفات الصلوات. قال ويكره النوم، احنا وصلنا إلى هنا
ما قرأناه. وأما العشاء مقرأ.
طيب نقرأ وأما العشاء ثم نتابع.
وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، واسم العشاء أخص بها وأولى، فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر. وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن. وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده، والمرأة دون الرجل في الجهر، وهي في هيئة صلاتها مثله غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله.
قال ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي ويكره النوم قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها، هذا إذا كان مباحا، أما إذا كان حراما فهو حرام بعدها وقبلها. إذن هنا يتحدث عن الكلام المباح، قال لغير ضرورة، يعني هنا لا يعني يتكلم بالضرورة بالمعنى الأصولي للضرورة وهو الذي يترتب عليه فوات النفس أو المال أو العرض أو العقل أو الدين، إنما يتكلم هنا بمعنى لغير حاجة، لغير حاجة، واضح؟ وهذا تأكيد أيضا على ما قاله سابقا في الأوقات، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. إذن هنا مكرر، هنا الكلام فيه تكرار مع ما تحدث عنه قبل ذلك في الأوقات، ولكن هذه الكراهة هي مخافة النوم عن الصلاة، صلاة الصبح، يعني حتى يقوم متيقظا، ولذلك هنا يحذر من السهر حتى لا تضيع صلاة الصبح، حتى لا تضيع صلاة الصبح. نعم، كره التنزيه في المالكية، كلما قال كره تنزيه، هذا عند الجمهور إلا الحنفية، الكراهة حيث أطلقت بمعنى كراهة التحريمية، الحنفية حيث أطلقت الكراهة عندهم فهي كراهة التحريم. هذا تقسيم المتأخرين، لا تستطيع أن تحمل عليه هذا اصطلاح ابن أبي زيد، هذا اصطلاح متأخر اللي هو المكروه، هو المكروه خلاف الأولى، وقد بيناه سابقا في بعض الدروس. قال والحديث بعدها لغير ضرورة، والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم، بتحريك اللسان بالتكلم. أدنى القراءة حركة اللسان، ما هو دون ذلك لا يعد قراءة، يعني لو أجراها على قلبه أو في ذهنه فهذا لا يعد قراءة. إذا لا تجزئه، لا تجزئه، وصلاته باطلة عند المالكية، وهم أصلا هم الأخف، يعني بعضهم جعل الأدنى أن يسمع نفسه.
هذا كان
فضلاً.
تحريك اللسان والشفتين هذه الحالة أقل منهما لا تعد قراءة، وبالتالي لا يعد قارئا للفاتحة، ولا يعد قارئا للسورة، ولا يعد مكبرا للإحرام، ولا يعد تاليا للقرآن، ولا يعد تاليا للقرآن. هذه الحالة هي تكون بإجراء القرآن على القلب.
حتى ولو
لم يسمع نفسه. لا، احنا ماذا قلنا؟ ما أتينا بسيرة أسمع نفسه أم لا؟ نقول الحد الأدنى الذي يعتبر قراءة، يعني هذا 50%، إذا لم يحرك لسانه لم تعد قراءة. لا، ما تكلمنا بموضوع اللي هو أن يسمع نفسه. طيب الآن من قرأ هكذا في الصلاة التي يجهر بها هو آتٍ بالقراءة، لكنه خالف في الجهر، لكنه خالف في الجهر، فهو تارك للجهر ليس تاركا للقراءة. إذن هو تارك للجهر وليس تاركا للقراءة، لكنه لو قرأ كذلك في السرية أتى بالقراءة وأتى بالسر وأتى بالسر. هذا الآن ممكن واحد يقول أعلى السر تحريك اللسان فقط، ممكن واحد يقول أعلى السر أن يسمع نفسه. لا، في استعمالان، عندنا استعمالان في كتب الفقه. أحيانا يقول لك أعلى السر حركة اللسان، وأحيانا يقول لك أعلى السر أن يسمع نفسه. هذا موجود، هذان الكلامان ليسا متناقضين، ليسا متناقضين. ولما قال أعلى السر أي باعتبار أنه الصوت يكون عاليا، واضح؟ الصوت ماله يكون عاليا بحيث يسمع نفسه، فقال هذا أعلى السر. بعضهم قال لا، هذا جهر، هذا إيه؟ لا، أما بدك تقول أعلى السر يعني الحالة القوية في السر، الحالة القوية في السر، فهذه تكتفي بحركة اللسان والشفتين فقط. فلذلك هذا عندما تكلم أعلى السر أي أقواه، يعني السر متحقق فيه بصورة واضحة، فذا قال إيه؟ أعلى السر أن يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة، لأن هذا هو السر التمام، السر الواضح. لكن لو قلت لك أعلى السر لو أن يسمع نفسه، طب ما هي أدنى الجهر، إيه؟ أدنى الجهر، وأن يسمع من يليه إسماعا خفيفا، يعني أنه القريب منه يسمعه إذا أصغى إليه، إذا يعني الأصغى إليه يسمعه، واضح؟ فإذا لما نقول أعلى السر اللي هو أن يسمع نفسه، وأعلى السر أنه يحرك لسانه وشفتيه، ليس متناقضين ولا متعارضين، واضح؟ لأنه مما يحدث اللبس أنه هو ظن أنهما يعني والدان على شيء واحد. لا، هو تكلم أعلى السر عندما قال حركة اللسان فقط، أي الصورة القوية التي يكون فيها السر، يعني فهذا هو أسر شيء، هذا هو إيه؟ أسر شيء، هذا هو أخفى السر، واضح؟ أما ذاك فقال انتبه إلى ارتفاع الصوت، فقال هذا هو أعلى، وستجد هذا وذاك في الكتب منصوصا عليه. في جميع الأحوال لسنا أمام إشكال، لسنا أمام إشكال، واضح؟ إذن من قرأ ولم يحرك لسانه وشفتيه لا يعد قارئا، لا يعد قارئا. قال وأما الجهر فأن يسمع نفسه، فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده، يعني يقدر إنه لأنه بعد قليل إنه في أحكام الجهر من ترك الجهر ترك سنة. إذن الذي يجهر لابد أن يسمع نفسه ولو كان هناك أحد يليه أن يسمعه يسمعه حتى يكون جهرا وتتحقق فيه صفة الجهر. قال والمرأة دون الرجل في الجهر فتسمع نفسها، المرأة تسمع نفسها، واضح؟ وهي في هيئة الصلاة مثله، أي في جميع هيئات الصلاة المرأة كالرجل، غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة. الآن لما قال تكون منضمة منزوية، تكون منضمة ومنزوية، ممكن أن يقال هذا استطراد، أن يقال هذا استطراد، الانضمام هو الانزواء، ولكن هو مترادف، هو من باب الايه؟ لذلك الترادف يجوز لك أن تستخدم الكلمة في موضع الأخرى، لكن الترادف لا يعني التطابق في المعنى. يعني لو قلت منزوية تكفي، لو قلت منضمة تكفي، لكن عندما تقول منزوية ومنضمة إذن أنت تلاحظ الاشتقاق، تلاحظ الاشتقاق، يعني الترادف من حيث أنه اختلاف الناس يظن أنه الترادف بمعنى التطابق، ولكن في الحقيقة الترادف ليس هو التطابق. يعني عندما تقول جهنم وعندما تقول الحطمة، عندما تقول جهنم وعندما تقول الحطمة، جهنم يتصور عمقها، والعرب تقول بئر جهنم أي عميقة. طب والحطمة اسم فاعل أي تحطم ما يدخلها. فإذا قلت جهنم حطمة، لو قلت جهنم اكتفيت، اللهم أعذه من جهنم اكتفيت، ولو قلت اللهم أعذه من الحطمة اكتفيت، لكن لا يعني أن جهنم في معناها تساوي الحطمة. ليه؟ لأن الحطمة صيغة فعلة. ما معنى صيغة فعلة؟ اسم الفاعل، كقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة هو الرجل الذي يهمز الناس، واللمزة هو الرجل الذي يلمزهم، هو الرجل الذي يلمزهم، فهمز من صيغ اسم الفاعل. طيب والهمزة بالسكون هو الرجل الذي يهمز، فهي من صيغ اسم المفعول، فهي من صيغ اسم المفعول. واللمزة تقول هو رجل لمزة، أي يلمزه الناس. طب رجل ضحكة يضحك منه الناس. طب رجل ضحك ضحك يضحك هو من الناس، يضحك. إذا قل حطمة، والحديث النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع، لكن لو قلنا هو رجل سرعة مسروع، أي يسرعه الناس. طب هي لقطة أم لقطة؟ لقطة أم لقطة؟ لقطة فيها الاثنان. اللقطة
لقطة اسم فاعل ولقطة اسم مفعول.
طيب لقطة اسم فاعل واللقطة اسم مفعول، وكلاهما صحيح، لكن كيف يكون الاستعمال؟ عندما تقول لقطة أي يلتقطها الناس، عندما تقول لقطة ليست هي التي تلتقط، لا، إنما هي تغري الناس بالتقاطها، فسماها باسم الايه؟ الفاعل، على أنها تغري الناس بأن يلتقطوها، فصارت وكأنها هي الفاعل، فصارت وكأنها هي الفاعل. لذلك أحيانا ترى أحدهم يقرأ في المعجم لقطة، وأحدهم يقرأ في المجمع في المعجم لقطة، فيظن هذا خطأ أو هذا صواب أو هذا خطأ، ولكن هي معاني تختلف. ونقول إن الترادف إن كان واقعا فهو بمعنى تبادل الاستخدام بين الكلمتين ولا يعني بحال التطابق. فعندما تكلم هنا ابن أبي زيد منضمة منزوية، فكيف نفرق؟ ارجع إلى الاشتقاق، الانضمام والانزواء. فالانضمام الجمع، والانزواء أي أنها تتحرك بحالة الانزواء، كما نقول ينزوي أي يميل نحو الزاوية. واضح؟ فأصبح كل منها له معنى مختلف. كيف نميز؟ بالاشتقاق. كيف نميز؟ نرجع إلى الاشتقاق للتمييز بين المترادفات. فالغيث الذي يغيث، والمطر هو الذي يتناثر وينزل. واضح؟ فكل له معناه، فكل له معناه المختلف. وهنا يعني نفك الإشكال أنه لا يوجد تطابق، إنما يوجد ترادف بمعنى تبادل الكلمتين محل الأخرى، ولا يعني بذلك اللي هو أن المعنى واحد، ولا يعني أن المعنى واحد. طيب، قال في جلوسها وسجودها وأمرها كله، وهذا طبعا هنا حتى يشمل الركوع. قلنا الرجل يجنح بمعنى أنه يفرد ذراعيه، واضح، بينما المرأة لا تجنح. فهنا عندما يقول وأمرها كله، يعني قال في جلوسها وسجودها ثم قال وأمرها كله، فعطف العام على الخاص. قال ثم، وصلنا إلى هنا، ثم تصلي الشفعة، تابع،
ثم يصلي الشفعة والوتر جهرا. وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسرار. إن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع. وأقل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين.
يكفي. قال ثم يصلي الشفع. طبعا الشفع اللي هو ركعتين بعد العشاء، وهاتان الركعتان لا تحتاجان إلى نية تخصهما. قلنا الذي يحتاج إلى نية تخصه هو السنن الخمس والرغيبة، أما الشفع فلا يحتاج إلى نية تخصه، لا يحتاج إلى نية تخصه. فالشفع هذا له مندوبات. أولا أن يفصل بسلام عن الوتر، بمعنى أن لا يكون كصلاة المغرب، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة بعد هاتين الركعتين، وأن يكون هناك شفع قبل الوتر وهو فضيلة. واضح؟ وهو فضيلة. ثم يقرأ فيهما طبعا بالركعتين بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ كذلك في الركعة الثانية بالكافرون، ويقرأ في ركعة الوتر بالإخلاص والمعوذتين، بالإخلاص والمعوذتين. ولا والمعوذتين؟ أنتم خلاص كل شيء صار كلاهما صحيح، وجدتم الأمور يعني هما اسم فاعل، لكن كيف تعوذان؟ ما وجه أنهما معوذتان؟ ها؟ لا تقع في الفخ، لأنه لا وجه لفتح الواو، لا وجه. يعني هل هما يعوذهما الإنسان؟ المعنى غير صحيح، المعنى غير صحيح.
كيف نجمع هنا مع الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتى بثلاث متصلات وبخمس متصلات وسبع متصلات؟
أولا هذا الذي ذكروه من حيث كراهة الوصل وندب الفصل هو الحالة الفضلة، ولذلك قالوا إذا اقتديت بموصل لهذه الثلاث عليك أن تتابع في هذا. لماذا؟ لأن له وجها، لأن له وجهك. فدائما ابتجد انه يروى اشياء وكذلك ايه تجد ان المفضل هذا هو السنة وهذا هو الاختيار وهذا هو الاختيار الاحسن، ولا يعني ذلك ان مقابله مكروه، بل هو الاختيار الاحسن من الحسن، خصوصا انه عندما يعني يصلي ركعتين يتشهد ثم يصلي ركعتين يتشهد ثم يصلي ركعتين طبعا يتشهد ويسلم، فيها عمل اكثر من ان يصلي بتسليمه واحده، لانه بعضها يعني بعض الروايات انه يجلس قبل الوتر، يجلس قبل الوتر فقط ثم يجلس بعدها اللي هي ركعه الوتر ويسلم. فلذلك ليس هذا اختيارا من الحسن والمكروه، بل هو اختيار من الاحسن والحسن، بل هو اختيار من الاحسن والحسن.
قالوا هذا حديث للأمة وجه، بما أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بثلاث وخمس وأكثر وفعله
نعم
والفعل يعني في دلالته أضعف من القول.
طيب هو يعني هذا الذي ذكرناه إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم فوات الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الآن بالاتفاق إنه هذا شرط كمال، ما هو شرط صحة؟ أنه شرط كمال وليس شرط صحة. فلذلك بالنسبة لأن تسبق بالركعتين على هذا النحو هو اختيار من الأحسن وبقيته حسن، وما قاله الأخ أبو يعني أبو علي إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أمرا بأن صلاة الليل مثنى مثنى وصلى هو خلاف ذلك، هل هذا أيهما دلالة القول أقوى في العموم، دلالة القول أم دلالة الفعل؟ دلالة القول أقوى في العموم، دلالة القول أقوى في العموم، وهذا من حيث الترجيح، من حيث إيه؟ الترجيح، من أراد أن يفعل هذا ويفعل ذاك فهذا بين الحسن والأحسن، فهذا بين الحسن والأحسن. طبعا احنا تكلمنا وأكثرنا من موضوع المترادف، وحقيقة مما هو يعني موجود الآن يعني مما يكثر الإشكال في موضوع المترادف، وكأن الأمر يعني أصبح إشكالا كبيرا، وهل اللغة يدخلها الترادف أم لا. بالاتفاق في القرآن الكريم أنه فيه المترادف، لا يخاف ظلما ولا هضما، واضح اللي هو أيضا قوله تعالى لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا موجود وهو كثير، وإنما له مقاصد في البلاغة، له مقاصد في البيان، بحيث تلاحظ الشرعة وتلاحظ المنهج. ما هو الفرق بين الشرعة والمنهج؟ ما في داعي أروح أرجع للسياق وأصير أقول هنا قدم كذا وقدم كذا، لا لا، ما هي الشرعة تلاحظ اللي هو مورد الماء، فكأن هذه الشريعة التي جاءتكم هي الحياة، التي كما أنكم تحيون بالماء فإن هذه تحييكم، فتلاحظ هذا في معنى الشريعة، وتلاحظ المنهاج بمعنى الطريق، أي هو المرشد لكم إلى سواء السبيل. فعندما تأتي إلى مثل هذه المترادفات فأنت تستطيع دائما أن تفرق بينها بالاشتقاق، تستطيع أن تفرق بينها بالاشتقاق. إذن هو قال ثم يصلي الشفع والوتر جهرا. طيب بالنسبة لترك الشفع، يعني لو صلى الوتر وحده فهذا يجوز للمسافر والمريض، أما الحاضر والصحيح فيكره له أن يوتر بواحده، فيكره ويجزئه ويجزئه، ويكون وقت الوتر بعد عشاء صحيحة وشفق. بعد عشاء صحيحة وشفق، إيه يعني معنى الكلام؟ يعني افترض جمعنا المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، بسبب المطر. طيب الآن لما قال بعد عشاء صحيحة ممكن لو اكتفى بذلك يمكن أن تصلي الوتر بعد صلاة العشاء وقبل أن يدخل وقت صلاة العشاء. قال لا هذا غير صحيح، بل لابد من الشفق. إذن دخول وقت صلاة الوتر بعد عشاء صحيحة وشفق، وهذا خلاف للسادة الشافعي إنه له أن يصلي، يعني من باب قياس الأولى إذا قدمت الفريضة فمن باب أولى أن تقدم السنة وهي الوتر. إحنا قلنا لا، هناك فرق، هذه في جماعة وتلك ليست في جماعة، وقدمت العشاء للمحافظة على الجماعة فتبقى الوتر في وقتها، فتبقى الوتر في وقتها، وعلى هذا هو الأقوى، والله تبارك وتعالى أعلم. واضح؟ حرج بالنسبة للشفع
تصلي
الوتر له وقت للقضاء، ولعله أشار يعني في نصوص قادمة إلى وقت قضاء الوتر أنه له أن يقضيه ما لم يصلي الصبح. ولذلك حتى يعني لأكدية الوتر قالوا يقطع صلاة الصبح ويصلي الوتر حتى لو كان إماما، حتى لو كان إماما، وحتى نعم هذا وقت ضروري لها، وحتى لو كان مأموما فإنه يتمادى على صلاة باطلة، يتمادى بمعنى لا باطلة كصبح يعني، وإنما هي نافلة له. وهؤلاء أحسنت، مساجين، قال مساجين الإمام هن أربعة ذكرتها في رجز مجتمعة، أولها الضحك في الصلاة وذاكر صلاة أو كالذي كبر للركوع وناسيا تكبيرة الشروع، والوتر إن ذكرته في الصبح فلا تكن ملتمسا للقبح. هذا قيل، وقيل علامة التضعيف.
النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كان إذا فات وتره من الليل ورده في النهار
ثنتي عشر. هذا ورده. هذا الورد.
صلى ثنتي عشر ركعة في النهار. قيل أن شو يصلى على؟
هذا قياس شبه. قالوا ثنتي عشر ركعة في الليل هي التي قضاها فيه. هذا قياس شبه. الحقيقة ما الذي يستفيده القارئ لمذهب مالك في الفقه؟ مذهب مالك رصد فعل أهل المدينة رصدا دقيقا، فهو أعطاك السنة القولية والسنة العملية، يعني أعطاك هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمل أهل المدينة، نموذج تطبيقي. الإمام الشافعي ماذا فعل؟ الإمام الشافعي أعطاك النموذج التطبيقي للنصوص الشرعية، فدليل الإمام الشافعي النص مدلولا ومعقولا، فهو جامع للنص جمعا دقيقا لا يخرم بمنهجه. طبعا هو منهج أهل السنة في الجمع. أما أهل الكوفة، فهم أهل القياس، والقياس من الدين، فلذلك برعوا في القياس، لأنه أصلا القياس شرع ودليله أصل. وأما الإمام أحمد فقد جمع الرواية وأحصاها وعدها عدا، فإذا جمعت هذه الرواية للقول المأثور، وجمعت قياس الحنفية، وجمعت عمل أهل المدينة، وجمعت منهج الشافعي في الجمع والدلالة والأصول، اجتمعت لك الشريعة كلها، إمام في النقل للفعل في عهد التابعين اللي هم أبناء الصحابة وأحفادهم. لقي الإمام مالك 1000 تابعين، لقوا 1000 من الصحابة، هذا اسم سند دراية. إذا تعاملنا مع الأقوال فقط دون سند الدراية في النقل والفهم يكون في عندنا إشكال. هذا كانت هذه مدرسة مالك. الكوفة القياس والاستحسان، ومالك أيضا الاستحسان. انظر إلى الشريعة كيف انتظمت، لم تنتظم بمذهب واحد، انتظمت بأربعة مذاهب وتقوم على هذه الأركان الأربعة. عمل أهل المدينة مع قياس الحنفية واستحسانهم، واضح، لأنهم أقيس، أقيس، واضح. والقياس أصله وين؟ علة في الشرع وثابت بأصول الشرع. لذلك لما يأتي أحد يقول خالف الحنفية الحديث، هم لم يخالفوا الحديث بالرأي، هم خالفوه بأصول، وأصول ثابتة من عندهم أم من الشرع؟ أصول من الشرع، واضح؟ طيب، إذا مالك دليل السنة العملي، مالك دليل السنة العملي التطبيقي، الحنفية القياس والعدول عن القياس اللي هو الاستحسان. لاحظ القياس والعدول عن القياس. الإمام الشافعي إمام النص، يعني من المتفنن في النص؟ الذي كتب الرسالة وتكلم في العام والخاص والمطلق ومنهج ذلك منهجية علمية، هو الإمام الشافعي. من الذي أحصل رواية في أمور الدين؟ الإمام أحمد. فإذا كنت تطلب الرواية فهي في المذاهب الأربعة، وإذا كنت تطلب القياس على الشرع والدين فهو مذهب الحنفية، وإذا كنت تطلب دليلا عمليا على السنة فهو مذهب مالك. أما إذا كنت تريد أن تتفقه في النص على منهج فهناك منهج النص. لذلك تجد أكثر المحدثين يتمذهبون بالشافعية لأنه مذهب النص، لكن المذاهب الأخرى ليست خارجة على النص. اجتماع هؤلاء جعل الله فيه رضا. فلذلك إذا اطلعت على أي كتاب من كتب الاجتهاد في هذه المذاهب الأربعة تجدها كتاب الاجتهاد يجعل المذاهب الأربعة مذهبا واحدا، مذهبا واحدا، لأنها متفقة، متفقة على أن هذه المذاهب الأربعة، هذه المذاهب الأربعة فيها رضا الله سبحانه وتعالى، ومن أخذ بالمشهور منها والمعتمد فيها فهو ناج، فهو إما مصيب بين أجرين وإما مخطئ معذور بأجر واحد. فلذلك على هذه الأمة قبل أن تعنى بالرواية والقراءة النصية عليها أن تعنى بالمناهج، عليها أن تعنى بالمناهج وكيف انتظمت الشريعة. لذلك قال والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه. هذا الكلام للأصوليين ليس من فراغ، إنما جاء بعد تقصن. أما الحنفية فهم مذهب علي وابن مسعود، ومالك حيث قد عرفت أقضية عمر وفتاوى ابن عمر. أما مذهب الشافعي انظر، عطاء بن أبي رباح يتصل سنده إلى عطاء بن أبي رباح، روى عن 200 من الصحابة، واتصل سنده بمالك، واتصل سنده بمن؟ بأهل العراق، بأهل العراق. التقى محمد بن الحسن من الحنفية وأطال معه الصحبة، ثم أخذ عنه الإمام أحمد. هذه هي الشريعة. فلذلك الشريعة لا تقع في مذهب واحد، ومذهب واحد لا يمثل الشريعة، مذهب واحد لا يمثل عين الشريعة. الشريعة تمثل في المذاهب الأربعة. لذلك اضطراد هذا المنهج العلمي هو الذي جعلها مدارس مستمرة، لأنها منهجية. وهذا معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لأنها فيها منهاج المحكم وحمل المتشابه على المحكم والأقيسة، وفيها الكليات، فهي شريعة منتظمة. أدل ما يدل على تلك على ذلك الانتظام أصولها، القواعد الفقهية التي انتظمت الفروع التي تبين لك أنه لا يوجد فرع شارد في الشريعة، بل كل الفروع منتظمة تحت قواعد وتحت كليات وتحت أصول. لذلك تخريج الفروع على الأصول ورد الفروع إلى أصولها بهذا الشكل ينتظم أمر الدين. أما إذا كان كل واحد قد عكف على قول أو عكف على رواية، عندئذ ستصبح الشريعة مشخصنة في فلان أو مشخصنة في فلان أو مشخصنة في فلان، فذلك الشريعة لم تكن يوما شخصيا. وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط الناس بشخصه بوصفه اسما، إنما بوصفه مبلغا صاحب منهج وصاحب رسالة وصاحب سنة. فمن أراد محمدا صلى الله عليه وسلم فليسر على سنته وهذه سنته. أما التباكي والأشعار ومع ذلك تترك السنة، فهذا يعني متلبس بالاسم ليس متلبسا بالطريق. ونحن مطالبون بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل هذا. قال: وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، واضحة، وفي نوافل النهار الإصرار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع. هذا قرأناه، قرأناه واسع، لكنه جائز خلاف الأولى. قال: وأقل الشفعي، قرأناها أيضا. طيب، قال وحتى نكمل ونقرأ وننتقل إلى الصلاة إن شاء الله. قال: وأقل الشفعي ركعتان، وإن زاد فحسن، وإن زاد فحسن. قال: ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى. لما قال هنا جائز، جائز بمعنى اللي هو فذلك واسع في تنفله، قال: وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع. وإن كان بمعنى واسع هنا جائز خلاف الأولى وليس مستوي الطرفين، واضح. وعبارة خلاف الأولى أدق، ولكنها اصطلاح المتأخرين، ولكنها اصطلاح متأخر، ولا يجوز لنا أن ننتقد ابن أبي زيد باصطلاح متأخر حادث بعده، واضح. وكذلك الإصرار في نوافل الليل فإنه أيضا خلاف الأولى، وتفيدنا كلمة واسع أي لا سجود عليه، لا سجود عليه. قال: ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون ويتشهد. طيب، للحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سئلت بأي شيء كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين. وقد روى ذلك أبو داود في سننه والترمذي، وقال الترمذي: حسن غريب. قال: ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وقد ذكرنا ذلك. حتى يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى حتى لو كان له حزب اعتاده، فيقدم القراءة بسبح وبالمعوذتين والإخلاص في الشفع والوتر. يعني من كان له حزب كان يقرأ جزءا من الليل أو حزبا، فإنه يقدم سبح اسم ربك الأعلى على إكمال حزبه وقراءته.
نعم. هل عندنا
هو أصلا الإمام لا يؤم بالشفع والوتر أصلا إلا طبعا على القول اللي هو في رمضان، ويجوز له أن يؤم في النفل. التراويح هي بعبارة عن شهر، وبالتالي سد الذريعة الموجود. يعني الإمام مالك مثلا كره السجدة في صلاة الصبح التي يعني يواظب عليها الشافعية. طبعا الكراهة جاءت من جهة خشية أن يظن الناس أنه وجوبها، أو يلتبس الأمر على العامة، يلتبس الأمر على العامة ويظنون أن الصبح ثلاث ركعات. وبالفعل أحدهم انتقد بعض المالكية في مصر وقال لهم: كيف تكرهون يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة السجدة والسجدة في صلاة الصبح، وأنكم إنما الكراهة عند مالك في قصدها، في قصدها. فقال له نسأل الناس، فعندما ذهبوا وسألوا الناس كم ركعة صلاة الصبح، فقالوا ثلاثة. قالوا صلاة الصبح كل الأيام، كل هذا العامة، حتى يعني يريد المالكي أن يبين أنه لقولهم وجه وسد ذريعة. فصاروا يسألون الناس كم صلاة الصبح، يقول صلاة الصبح في كل الأيام ركعتين ما عدا ليلة الجمعة فهي ثلاث ركعات، بناء على أنه دائما يواظبون على السجدة. وهذا مروي موجود أيضا، فلذلك سد الذريعة له محله، لا نريد أن نتكلفه.
من قرابة شهر الشيخ سعود الشريف بالحرم المكي صلى صلاة الفجر، فقرأ سورة صاد وأتى عند السجدة فسجد، فكان الراكع أكثر من السجد.
لذلك تكره عند مالك أن في صلاة الجماعة، أما في سورة السر فلا تجوز فتمنع، إلا إذا وإذا أراد أن يسجدها فعليه إيه؟ أن يجهر بها.
نعم.
فيجهر بها حتى يسمع الناس أنه يعني قد قرأ.
هذا في هذا الوقت عليه أن يبينها قبل الصلاة.
وطبعا
انتشار الجهل.
وهذا لابد إنه الإنسان يقدر ظرف من وراءه، فإذا كان يقرأ مثلا أو يصلي في فئة من العلماء فهم أعلم. خصوصا إذا كانوا علماء في المذهب فهم أعلم، لكن العامة يحتاجون إلى الاحتياط، لأنهم يعني حتى يعني لا يتكلفون ما لا يستطيعون، لأنهم لا يعلمون حيثيات الفقه وتفاصيله.
أنا سألت هذا السؤال شيخ، أحد الأئمة مرة خالف اسم ربك الأعلى، فأصلح له المأموم وراء
طلب الطارق، فقالوا سبح اسم ربك الأعلى. هو هذا يعني كل حالة بقدرها، والإمام لابد أن يكون فقيها، والإمام لابد أن يكون فقيها حتى لا يقع في مثل هذا.
في جزئية هنا ينص عليها الشراح أنه يجب عليه أن يكمل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا سورة الأعلى وسورة كافرون، ولا يجزئ يعني بعضها كما يفعل بعض في صلاة الجمعة، في فجر الجمعة يقرأ بعضا من السجدة وبعضا من إنسان.
صحيح، هذا يحدث، وحدث نتيجة اللي هو بده يجمع بين ما ورد وبين طاقة من وراءه من الناس، فيريد أن يجمع بينهما فيقرأ بعضا من هذه وبعضا من هذه، فهو ما امتثل السنة كما وردت، إنما ولكن يعني اكلفوا من الأعمال ما تستطيعون، اكلفوا من الأعمال ما تستطيعون. وهنا يعني
قال هذا ابتداع، إما أن تأتي بالسنة تامة ولا
لا. لا هو لا هو لا يعني لا نريد يعني أن تصرف كلمة بدعة بكل هذه السهولة، ويعني بالعكس يعني يطلق على من يقرأ حتى لو بجزء سورة الإنسان أو بجزء سورة السجدة في صلاة الصبح ليلة الجمعة، يعني هذا يكون قد تهاون، هذا يعني تهاون في إطلاق البدعة والغلو. طبعا البدعة المذمومة وليس بمعنى البدعة اللغوية، وهذا الغلو في البدعة هو باب للغلو في التكفير، الغلو في البدعة هو باب للغلو في التكفير، فتكون خطوات الشيطان. وطبعا التحلل له خطوات والغلو أيضا له خطوات. نكتفي بهذا القدر ونقوم إلى صلاتنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.